إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا، إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر. فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه يكون أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول. أثبت الدكتور رشاد سالم رحمه الله في الاستقامة إقرارا بدلا من ترك، فقال: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول، وترك أجود من إقرار، لأن الترك وإن كان يحمل معنى الإقرار إلا أنه قد يكون مع الكراهة، أما الإقرار فليس كذلك. وعبد الله بن أبي بن سلول هو شيخ المنافقين غير مدافع وزعيم الخزرج، كان قومه ينظمون له الخرز تاجا ليتوجوه ملكا على المدينة، فأرسل الله إليهم نبيه رحمة منه، فشغل الناس بالإسلام عن ابن أبي بن سلول وعن تاجه، فكان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلبه ملكا، فكان شديد الحقد على الإسلام، وهو الذي انحاز بثلث الجيش عن المسلمين يوم أحد فلم يشهدها، وهو الذي تولى كبره في قصة الإفك، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه أخزاه الله، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله يعامله بالحلم والصبر، وكف عن قتله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر، إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واعتذر منه، وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه قوله الذي أحسن فيه: حمي له سعد بن عبادة رضي الله عنه ما حسن إيمانه وصدقه، وتعصب لكل منهم قبيله حتى كادت تكون فتنة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك فقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، والله أنا أعذرك منه، وإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان أوس والخزر تاهموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. الحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى المصلحة في هذا الأمر وغيره، وأصل هذا أن يكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بينا في غير هذا الموضع. فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى. فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فإن أصل الهوى ومحبة النفس ويتبع ذلك بغضها. ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه، فإن ذلك قد لا يملكه، وإنما يلام على اتباع، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، وحسنه في صحيح الجامع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة وغير ذلك، فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في المشتهيات، فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي فاعلم أن تركهم اتباعك ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه ولا إلى هدى، وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فهذا من أضل الناس، حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الهلاك والشقاء، فتبعه وترك الهدى. فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟ ولكن ظلمه وعدوانه وعدم محبته للحق هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله.
فلهذا قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين صار الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا، جاءهم الهدى فرفضوه وعرض لهم الهدى فأبوا أن يتبعوه، وعرض لهم الهوى فتبعوه، سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وطرقها، وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلها، فهم في غيهم وظلمهم يعمهون، وفي شقائهم وهلاكهم يترددون. وفي قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم دليل على أن كل من لم يستجب للرسول وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. قال العلامة السعدي رحمه الله، هذا مثل ضربه الله لقبح الشرك وتهجينه، ضربه مثلا من أنفسكم، لا يحتاج إلى حل وترحال وإعمال الجمال، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، أي هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في رزقكم وترون أنكم وهم فيه على حد سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي كالأحرار الشركاء في الحقيقة الذين يخاف من قسمه واختصاص كل شيء بحاله، ليس الأمر كذلك، فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم شريكا لكم فيما رزقكم الله تعالى هذا، ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم، وهم أيضا مماليك مثلكم، فكيف ترضون أن تجعلوا لله شريكا من خلقه وتجعلونه بمنزلته وعديلا له في العبادة، وأنتم لا ترضون مساواة مماليككم لكم؟ هذا من أعجب الأشياء ومن أدل شيء على سفه من اتخذ شريكا مع الله، وأن ما اتخذه باطل مضمحل ليس مساويا لله ولا له من العبادة شيء، كذلك نفصل الآيات بتوضيحها بأمثلتها لقوم يعقلون الحقائق ويعرفون. وأما من لا يعقل فلو فصلت له الآيات وبينت له البينات لم يكن له عقل يبصر به ما تبين، ولا لب يعقل به ما توضح، فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام ويوجه الخطاب. وإذا عرف هذا المثال أن من اتخذ من دون الله شريكا يعبده ويتوكل عليه في أموره فإنه ليس معه من الحق شيء، فما الذي أوجب لهم الإقدام على أمر باطل فوضح بطلانه وظهر برهانه؟ أوجب لهم ذلك اتباع الهوى، فلهذا قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، هويت أنفسهم الناقصة التي ظهر من نقصها ما تعلق به هواها أمرا يجزم العقل بفساده والفطر برده بغير علم دلهم عليه ولا برهان قادهم إليه. فمن يهدي من أضل الله، أي لا تعجبوا من عدم هدايتهم، فإن الله أضلهم بظلمهم، ولا طريق لهداية من أضل الله لأنه ليس أحد معارضا لله أو منازعا له في ملكه، وما لهم من ناصرين ينصرونهم حين تحق عليهم كلمة العذاب وتنقطع بهم الوصل والأسباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان، وأنهم إن كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة، ويعتقدوا حلها، ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداعا من عند أنفسهم وإضلالا من شياطينهم. فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله، وأنه أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضح، فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام، ومع ذلك فالحرام الذي فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم حذر من كثير من الناس فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، أي بمجرد ما تهوى أنفسهم بغير علم ولا حجة. فليحذر العبد من أمثال هؤلاء، وعلامتهم كما وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرة. فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين بخلاف الهادين المهتدين، فإنهم يدعون إلى الحق والهدى ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال في الآية الأخرى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في موضع: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال في موضع آخر: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله، وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله. فإن الله تعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ومن أحب أو أبغض، قبل أن يأمره الله ورسوله، ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض هوى، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. ولهذا قال الله لنبيه داود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وسبيل الله هو هداه الذي بعث به رسوله، وهو السبيل إليه. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون صوابا خالصا. فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: فليعمل عملا صالحا. والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متفرد رحمه الله تعالى بالخبرة في كثير من دسائس النفوس وخفايا الصدور وحنايا القلوب، أتاه الله في ذلك بصيرة نافذة، حتى إنك لترى ذلك لائحا واضحا في عمله قبل قوله. فإنه رحمه الله تعالى كان شديد الرعاية بواعث النفسية، حتى إنه لو وفق باحث لكي يبحث الجانب النفسي وكيف عالجه شيخ الإسلام رحمه الله بالكتاب والسنة، لا أقول في جميع آثاره بل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لوجد مادة تصلح لرسالة علمية أكاديمية. تكلم رحمه الله تعالى عن اتباع الهوى، لأن الأمر والنهي قد يخضعان للهوى، ثم هو يقول: إن نفس الحب والبغض، إن نفس الهوى في النفس أمر لا يعاقب الله تعالى عليه، ولكن اتباع الهوى هو المذموم، هو الذي يضل عن سبيل الله جل وعلا. الهوى ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. قال المناوي وقيل الهوى نزوع النفس لسفل شهواتها لباعث بساطها، ويكون ذلك في مقابلة معتلى الروح. وقال الراغب: الهوى ميل النفس إلى الشهوة. وقال ابن الجوزي رحمه الله: الهوى ميل الطبع إلى ما يلائم. فهذا معنى الهوى في الاصطلاح. وأهل الأهواء هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة، كالجبرية والقدرية والروافض والمعطلة والمشبهة في القديم والحديث، وكالإخوان والقطبيين وغيرهم في هذا العالم الذي فيه نعيش. وأما اتباع الهوى في الاصطلاح هو إيثار ميل النفس إلى الشهوة والانقياد لها فيما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل. ولاتباع الهوى أثره في الفرد وفي المجتمع. انقياد الإنسان واتباعه للشهوة يجعله في مصاف الحيوانات، ويجلب له الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. فإذا تمكنت الشهوة من الإنسان وملكته وانقاد لها، كان بالبهائم أشبه منه بالناس، لأن أغراضه ومطلوباته وهمته تصير أبدا مصروفة إلى الشهوات والملذات فقط. وهذه من عادة البهائم. ومن يكون بهذه الصفة متبعا لهواه وطالبا لشهواته وملذاته يقل حياؤه ويكثر خرقه ويستوحش من أهل الفضل ويبغض أهل العلم ويود أصحاب الفجور ويستحب الفواحش ويسر بمعاشرة السخفاء ويطلب الأمر لا من بابه، حيث يغلب عليه الهزل وكثرة اللهو. وقد يصير من هذه الحالة إلى الفجور وارتكاب الفواحش والتعرض للمحظورات، وربما دعته محبة اللذات إلى اكتساب الأموال من أقبح وجوهها، وربما حملته على الغضب والتلصص والخيانة وأخذ ما ليس له بحق. فإن اللذات لا تتم إلا بالأموال والأعراض، فمحب اللذة إذا تعذرت عليه الأموال من وجوهها جسرته شهوته إلى اكتسابها من غير وجوهها. ومن تنتهي به شهواته إلى هذا الحد فهو أسوأ الناس حالا، ويصبح من الأشرار الذين يخاف خبثهم، ويصير واجبا على متولي السياسات تقويمهم وتأديبهم وإبعادهم ونفيهم حتى لا يختلطوا بالناس. فإن اختلاط من هذه صفته بالناس مضرة لهم، وبخاصة الأحداث منهم، لأن الحدث سريع الانطباع ونفسه مجبولة على الميل إلى الشهوات. فإذا شاهد غيره مرتكبا لها مستحسنا للانهماك فيها ماله أيضا إلى لقائبه. والعلماء يفرقون بين الهوى والشهوة. قال الإمام الماوردي رحمه الله: فرق ما بين الهوى والشهوة أن الهوى مختص بالآراء والاعتقادات، وأما الشهوة فمختصة بنيل المستلذات، فصارت الشهوة من نتائج الهوى، والهوى أصل وهو أعم. وقال الراغب في الفرق بين الهوى والشهوة: إن الشهوة ضربان، محمودة ومذمومة، فالمحمودة من فعل الله تعالى، والمذمومة من فعل البشر، وهي استجابة النفس لما فيه لذاتها البدنية. والهوى هو هذه الشهوة الغالبة إذا استتبعتها الفكرة، وذلك أن الفكرة بين العقل والشهوة، فالعقل فوقها والشهوة تحتها، فمتى ارتفعت الفكرة ولدت المحاسن لأنها تلحق بالعقل، وإذا سفلت ولدت القبائح لأنها تلحق بالشهوة. ووضح الراغب الفرق بين ما يسومه العقل وما يسومه الهوى، فقال: من شأن العقل أن يرى ويختار أبداً الأصلح في العواقب وإن كان في المبدأ على النفس مشقة، والهوى على الضد من ذلك، فإنه يؤثر ما يدفع به المؤذي في الوقت العاجل، وإن كان يعقبه مضرة في الآجل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأيضا فالهوى يري الإنسان ما له دون ما عليه، ويعمي عليه ما يعقبه من المكروه. أما العقل فإنه يري الإنسان ما له وما عليه، وما يريه العقل يتقوى إذا فزع فيه المرء إلى الله عز وجل بالاستخارة. أيضا العقل يري ما يري بحجة وعذر، والهوى يري ما يري بشهوة وميل، والهوى يعمي ويصم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر ولا يطلبه أصلا، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. فليس قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصده الحمية لنفسه وطائفته، أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، أو لغرض من الدنيا فلم يكن لله غضبه، ولم يكن مجاهدا في سبيل الله. بل إن أصحاب الهوى يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد، ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. اتباع الهوى ضلال وعلامة من علامات أهل البدع. قال الشاطبي رحمه الله وهو يذكر علامات أهل البدع: منها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فعزى رحمه الله إلى بعض المفسرين أنهم صاروا فرقا لاتباعهم أهواءهم، لاتباعهم أهواءهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا. ثم بعث الله نبيه بقوله: لست منهم في شيء، ثم ذكر أن الصحابة اختلفوا ولم يتفرقوا، الصحابة اختلفوا ولم يتفرقوا، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام، يعني التي يسوغ فيها الخلاف. وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. وذكر أيضا من علامات أهل البدع اتباع الهوى، وهي التي نبه عليها قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فاتباع الهوى من علامات أهل البدع والأهواء. كيف يعالج الهوى؟ لأنه قلما تخلو منه نفس، كالحسد، ما خلا جسد من حسد. فكيف يعالج المرء الهوى؟ يعالج بالعزم القوي في هجران ما يؤذي، والتدرج فيما لا يؤمن أذاه، وهذا يفتقر إلى صبر ومجاهدة. ويهون ذلك على المبتلى باتباع الهوى أمور سبعة، هي: التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى، وإنما هيئ للنظر في العواقب والعمل للآجل، فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس الإنسان وهو سرف في حظه منه وزاد على حظ البهائم، وفي توفير حظ الآدمي من العقل وبخس حظه من الهوى دليل على فضل هذا وذاك. فإن الله وفر على الإنسان العقل وحرم البهائم من ذلك، وجعل الهوى للبهائم ولم يجعل ذلك للإنسان ولا رضيه له، فدل هذا على فضل العقل وعلى ذم الهوى. التفكر في عواقب الهوى، فكم فوت من فضيلة، وكم قد أوقع في رذيلة، وكم من زلة أوجبت انكسار جاه وقبح ذكر مع إثم، غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى. تصور العاقل لانقضاء غرضه من هواه، ثم يتصور مدى الأذى الذي يحصل له عقب اللذة، فإنه حينئذ سيرى أن ما حصل له من الأذى يربو على الهوى أضعافا مضاعفة. تصور عاقبة ذلك في حق غيره، فعندئذ سيرى ما يعلم به عيب نفسه إن هو وقف في ذلك المقام وارتكس في هذه الآثام. التفكر في حقيقة ما يناله باتباعه هواه من اللذات والشهوات، فإن العقل سيخبره أنه ليس بشيء، وإنما عين الهوى عمياء. التدبر لما يحصل له من عز الغلبة إن ملك نفسه، وذل القهر إن غلبته نفسه، فما من أحد غلب هواه إلا أحس بقوة العز، وما من أحد غلبه هواه إلا وخز في نفسه ذل القهر. التفكر في فائدة مخالفة الهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنيا وسلامة النفس والعرض والأجر في الآخرة، ثم يعكس فيتفكر لو وافق هواه في حصول عكس ذلك على الأبد، من كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة؟ فلما تركها وصبر عنها بمجاهدة ساعة صار من قد عرفت. من كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة، فلما تركها وصبر عنها بمجاهدة ساعة صار من قد عرفت. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وزاد ابن يحيى وعمر في حديثهما: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. أخرجه ابن أبي عاصم وأبو داود وصححه الألباني. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بحذف إحدى التاءين، أي تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث، أي وتتحدث ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ شاكر، وأصله في الصحيحين. قال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما ذكر الله عز وجل الهوى في موضع من كتاب إلا ذمه. وقال عبد الله الديلمي رضي الله عنه: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. قال الحسن البصري رحمه الله: الهوى شر داء خالط قلبا. وقال رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منه. وقال رحمه الله: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى، ولا يخشوا الناس، ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال أيضا: أفضل الجهاد جهاد الهوى. وقال الحسن رحمه الله تعالى: وقد سئل: هل في أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم، المنافق مشرك، إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله، وإن المنافق عبد هواه. ثم تلا قول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال أيضا رحمه الله في معنى الآية: إن هذا لا يهوى شيئا إلا تبعه. عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليه، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وقال قتادة رحمه الله: إن الرجل إذا كان كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، فقد اتخذ إلهه هواه. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالسهم تلهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى لرجلين من أصحاب الأهواء وقد دخلا عليه، فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن. فخرج. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، ما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفها فيقر ذلك في قلبي. قال مجاهد رحمه الله: ما يدرى أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء؟ فجعل المنة بالمعافاة من الأهواء في مقابل المنة بالإسلام نفسه، فأي دلالة هي أعظم على فضل النجاة من اتباع الهوى من هذا الكلام؟ قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي العداوة والبغضاء. فحدث الحسن بذلك فقال رحمه الله: صدق ونصح. قال الشعبي رحمه الله: إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من اتباع الهوى، كما حذرنا ربنا تبارك وتعالى، ويكفي من ذلك ما نصح الله تبارك وتعالى به وأمر عبده داود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فأي دلالة على خطر اتباع الهوى من هذه الآية المشرفة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: أضل الضلال اتباع الهوى، وأضل الضلال هم أتباع الظن والهوى، كما قال الله جل وعلا في حق من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم. فالضال هو الذي لا يعلم الحق، والغاوي الذي يتبع هواه. وأخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما ينطق عن هوى النفس، بل هو وحي أوحاه الله إليه، فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأخبر أن من اتبع هواه أضله الله عن سبيل الله، وسبيل الله هو هداه الذي بعث به رسوله، وهو السبيل إليه. وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. وقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فالعمل الصالح يبقى أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك. أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله، وهو الطاعة. فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون. إذ العمل المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي. ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين، النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى والطبراني والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي غيره. وقال الخطابي: إنما صار الحارث من أصدق الأسماء من أجل مطابقة الاسم معناه الذي اشتق منه، وذلك أن معنى الحارث الكاسب، يقال حرث الرجل إذا كسب، واحتراث المال كسبه. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منه. وأما همام فهو من هممت بالشيء إذا أردته، وليس من أحد إلا وهو يهم بالشيء، وهو معنى الصدق الذي وصف به هذان الاسمان. الحديث عن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسم الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما كان العمل لابد فيه من شيئين، النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، فكل أحد حارث همام، له عمل وله نية. لكن النية المحمودة التي يقبلها الله ويثيب عليها، وهي أن يراد الله وحده بذلك العمل، والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك، هذا في حق الآمر الناهي نفسه. ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا فتح البخاري قال أخبرنا نصر بن المغيرة قال قال سفيان بن عيينة قال عمر بن عبد العزيز: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام العمل، والعمل تابعه. وهذا بعض من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو حديث طويل ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. وقال: هذا الأثر معروف عن معاذ، ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث معاذ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، وحسبه أن يصل إلى معاذ. قال ابن عبد البر رحمه الله: ورفعه غريب جدا. وقال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: ليس له إسناد قوي ولا ضعيف، ولا يعقل أن يكون هذا من كلام النبوة أصلا، ورفعه لا يصح أبدا بل هو موقوف. وقد حكم بوضعه الشيخ الألباني كما في ضعيف الترغيب والترهيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. تأمل في هذا التقعيد العظيم الذي يقعده ويؤصله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم أقرب الطرق إلى حصول المراد، ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها بلفظ: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. الحديث في الصحيحين. ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، يريد الآمر الناهي، أن يكون عليما بما يأمر به، عليما بما ينهى عنه، وأن يميز بين المعروف والمنكر. ولا بد أن يكون عالما بالمأمور، عالما بالمنهي، ولا بد أن يكون على الصراط المستقيم، ولا بد أن يكون رفيقا، ولا بد أن يكون صبورا على الأذى حليما، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر، بعدما أنزلت سورة اقرأ التي بها نبئ، فقال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار، وختمها بالأمر بالصبر. ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. نسأل الله رب العالمين أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا سنة نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الداعين إلى دينه على بصيرة، الثابتين على منهاج النبوة حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يجمعنا بنبينا الأمين في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه هو الجواد الكريم والبر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.